بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسورة العلق سورة مكية بلا خلاف، وصدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن، وهذا متفق عليه. ونبئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الخمس الآيات من صدر هذه السورة. وما ذكر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله فيما رواه عن جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، فذلك محمول على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي. وبالخمس الآيات من صدر سورة المدثر أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله قم فأنذر، نبئ بيقرأ بالخمس الآيات. نبئ معناه بدأ الوحي إليه، وأرسل أي أمر بالبلاغ والإنذار، قم فأنذر. وسورة العلق كما سمعت سورة مكية لا خلاف في ذلك، وأسماؤها لها خمسة أسماء، منها ما هو مشهور ومنها ما ليس بمشهور. فأسماؤها المشهورة سورة العلق وسورة اقرأ وسورة اقرأ باسم ربك، هذه مشهورة. ويقال لها أيضا سورة اقرأ والعلق يعني بالجمع، ويقال لها سورة القلم، سورة القلم لذكر القلم فيها. وتميز السورة التي في جزء تبارك عن هذه السورة بأن يقال في تلك السورة سورة نون والقلم، نون والقلم، وهذا الاسم، أن اسم هذه السورة سورة القلم ذكره بعض المتأخرين، وأما المتقدمون فيقتصرون على سورة العلق، سورة اقرأ، سورة اقرأ باسم ربك. وأما آياتها فوقع خلاف بين القراء في آياتها، فمنهم من يجعل آياتها 20، ومنهم من يجعلها 18 آية، ومنهم من يجعلها 19 آية. والخلاف في قوله سبحانه وتعالى كلا لئن لم ينتهي، كلا لئن لم ينتهي، بعض القراء عدها آية فصارت 20 آية، وبعضهم لم يعدها فكانت 19 آية كما هي قراءتنا. وأما من قال إن آياتها 20 آية فإنه جعل قوله تعالى ناصية، نعم، في قول الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن من جعل قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي، من جعلها آية، كم الآيات عنده؟ 20. ومن لم يجعلها آية؟ 19. ومنهم من لم يعد قوله تعالى أرأيت الذي ينهى، لم يعدها آية، وإنما جعل الآية كلها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، جعلها آية واحدة. إذن من جعل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى آية واحدة، ولم يعد كلا لئن لم تنتهي، كلا لئن لم ينتهي، لم يعدها، تصير الآيات عنده كم؟ 18. نعم، 18. وهذا في قراءة الشاميين. وأما الكوفيون والبصريون من القراء فإنهم عدوا أرأيت الذي ينهى آية، ولم يعدوا كلا لئن لم ينتهي، فصارت 19. والمدنيان والمكي عدوا هذه 3 آيات، يعني عدوها كلا لئن لم ينتهي هذه آية عندهم، أرأيت الذي ينهى هذه آية، فصار العدد عندهم 20 آية. إذن وضح الخلاف في موضعين، كلا لئن لم ينتهي، وفي قوله أرأيت الذي ينهى. من عدهما جميعا وهم المدنيان والمكي فالآيات عنده 20، ومن لم يعدهما جميعا وهو في المصحف الشامي فالآيات عنده 18. ومن عد قوله أرأيت الذي ينهى ولم يعد لئن لم تنتهي فالآيات عنده 19، وهي الآيات التي عليها قراءتنا، قراءة الكوفيين، وهكذا أيضا قراءة البصري. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالخلاف في عدد آياتها. وفي سبب نزولها الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. الحديث بطوله وهو حديث طويل، ذكره البخاري رحمه الله في أوائل صحيحه، وفيه ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي الملك أرسله بعد أن غطه يغطه ويرسله، أرسله 3 وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا أول ما نبئ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه السورة هي أول ما نزل، وليست كلها، وإنما صدرها أول ما نزل، وأما بقية الآيات فنزلت بعد ذلك، نزلت بعد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا نزلت عليه الآيات يأمر القراء أن يضعوها في مكان كذا وكذا. فمعلوم أن 5 آيات أول ما نزل، ثم نزل بعد ذلك قرآن وآيات وسور، وبعد ذلك عند بعد شرعية الصلاة، بعد شرعية الصلاة كان ذلك قبل الهجرة بسنوات يسيرة، قالوا بثلاث سنوات، يعني بعد سنوات من البعثة وبعد سنوات من الرسالة، لأنه نبئ وأرسل، بعد ذلك بسنوات نزلت كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبوها في هذا الموضع. إذن هذا سبب نزولها. ونأتي الآن إلى هذه الآيات. قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه بالقراءة. اقرأ. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآيات التي أول ما نزل، قال: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد. أول رحمة رحم الله بها العباد، لأن القرآن رحمة للعباد، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، التنبيه على القراءة، وفي ضمنه تنبيه على العلم والتعليم والأخذ، أخذ العلم النافع. وقوله قال ابن كثير: وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، والعلقة هي المرحلة التي تلي النطفة، نطفة ثم علقة ثم مضغة. نطفة أول بدء خلق الإنسان، النطفة ثم العلقة ثم المضغة. المضغة قطعة من اللحم كحجم اللقمة الواحدة التي تمضغ، والعلقة دون ذلك، والنطفة دون ذلك. قال رحمه الله: وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم. فذكر الله عز وجل العلم في أول الآيات وآخرها، شرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية آدم على الملائكة، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، يعني أن الله عز وجل علم آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، فعلم آدم وامتاز آدم على الملائكة بهذا العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والعلم تارة يكون في الأذهان، تارة يكون العلم في ماذا؟ في الأذهان، أي يعلم الإنسان معلومات، وهذه المعلومات تكون في ذهنه، تكون في ماذا؟ في ذهنه. وتارة يكون في اللسان، يتكلم الإنسان بالعلم، يتكلم الإنسان بالعلم. وتارة يكون في الكتابة بالبنان، في الكتابة ذهني ولفظي ورسمي. العلم ثلاثة أقسام: ذهني بالأذهان، لفظي باللسان، رسمي بالكتابة. ثلاثة أنواع. فإذا ألف مؤلف كتابا يقال هذا علم، وهذا علم نافع ولو لم يتلفظ بشيء. وإذا خطب خطيب أو درس مدرس وأتى بعلم فيقال هذا علم. وإذا كان الرجل من أهل العلم يقال هذا عنده علم، ولو كان في ذلك الوقت غير متكلم. عنده علم أي في ذهنه وفي قلبه وفي صدره. ويقال للمدرس والخطيب لقد تكلم بعلم، فهو علم لفظي، ويقال في الكتب إنها علم فهي علم رسمي. فالعلم ثلاثة، العلم ثلاثة. قال والرسمي يستلزمهما من غير عكس، هذا في الغالب، يعني الرسمي، الرسمي معناه المكتوب، يستلزمهما معناه لا يكون مكتوبا إلا وهو في الذهن أو في الصدر. هل يمكن للإنسان أن يكتب في كتابه شيئا ليس في ذهنه؟ لا، إنما يكتب الأشياء التي في ذهنه وفي صدره ووعاها وفهمها فكتبها، فإذا كل رسمي فهو مستلزم للذهني، وكذلك أيضا مستلزم غالبا لماذا؟ لللفظي، لأن أكثر ما يكتب الإنسان يكون قد تكلم به أو يكون أملاه فكتب. قال والرسمي يستلزمهما من غير عكس، لأن الشخص قد يكون عنده علم ذهني وعنده علم في صدره وفي قلبه ولكنه لا يكتب، لا يكتبه، أو عنده علم في خطبه ودروسه لكنه لا يكتب. فإذا كل رسمي فإنه يكون ماذا؟ يكون هذا الرسمي بعد ماذا؟ مستلزما للعلم الذهني، ويكون غالبا أيضا مستلزما لماذا؟ للعلم اللفظي. قال فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قوله اقرأ، اقرأ هذا باللفظ، وربك الأكرم الذي علم بالقلم هذا بالرسم، بالرسم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا يشمل الثلاثة، يشمل الثلاثة، علمه في فوعى هذه المعلومات وحفظها بذهنه، وهكذا أيضا علمه بالقلم فكتبها وتلفظ بها. قال وفي الأثر قيد العلم بالكتابة، وفيه أيضا من علم بما، من علم بما علم، من عمل بما علم، ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. إذن هذه آيات افتتح الله عز وجل بها كتابه، ففاتحة كتاب الله عز وجل من حيث النزول هذه الآيات، وفيها تنبيه على شرف العلم وعلى شرف أخذه وعلى شرف كذلك أيضا تعليمه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذا تنبيه على بدء خلق الإنسان، وأن الله عز وجل هو الذي، هو الذي خلقه، وهو الذي سبحانه وتعالى هو الذي كذلك أيضا علمه ما لم يكن يعلم. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فجعل الله عز وجل الإنسان السمع، وجعل له البصر، وجعل له الفؤاد، لأجل أن يعلم ما لم يكن يعلم. خلق الإنسان من علق، والمراد بالإنسان الذي خلقه من علق هو ابن آدم، ابن آدم خلقه الله من علق، لأن آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من آدم، وأبناؤهما خلقا من العلق، من النطفة والعلقة والمضغة. اقرأ وربك الأكرم، هذا فيه بشارة للقارئ، اقرأ تأكيد للأولى، اقرأ، وهذا فيه أن الإنسان لا يمل ولا يكل ولا يتململ ولا يفتر عن العلم ولا عن القراءة. اقرأ، قال الله عز وجل اقرأ، ثم قال بعدها في الآية الثالثة اقرأ، أي لا تمل من ذلك. وربك الأكرم، الله عز وجل كريم، بل هو سبحانه وتعالى الأكرم، ومن كرمه سبحانه أنه يوفقك يا عبد الله، يوفقك للقراءة ويثبت العلم عندك وينفعك بالعلم، وهذا من كرم الله إذا فترت أو استصعب عليك شيء من الأمور أو من العلوم أو ما أشبه ذلك فاقرأ وتأمل في هذه الآية، اقرأ وربك الأكرم، أي سيفتح الله عز وجل عليك، سيفتح الله عز وجل عليك وسيسر لك أمرك، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم أي علم الكتابة بالقلم، فعلم الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه أن يكتب بالقلم، فالملائكة تكتب بالقلم، وهكذا أيضا الإنسان يكتب بالقلم. نعم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يكن يعلمه فالله سبحانه وتعالى علمه. إذن هذه آيات في صدر هذه السورة طيبات مباركات. ولماذا ذكر الله عز وجل قوله، ذكر الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق، ذكر هذه هذا الفعل من أفعال من أفعاله سبحانه وتعالى لأنه مما لا ينكره كفار قريش، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، خلق الإنسان بدل بدل جملة من جملة. نعم، وهذا قوله الذي خلق هذا على العموم، خلق كل شيء، وقوله خلق الإنسان من علق هذا يحتمل البدلية، بدلية التبعيض. نعم، وقوله سبحانه وتعالى نبه بصفة أو بالفعل الذي هو الخلق لأن كفار قريش لا تنكره، والأكرم معناه الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في الكرم نظير، لا يعادله في الكرم نظير ولا يوازيه كرم، فهو الكريم سبحانه وهو الأكرم. وقوله علم الإنسان ما لم يعلم هذا يشمل الخط ويشمل الصنائع كلها ويشمل كل ما تعلمه الإنسان. وقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. كلا هذه بمعنى حقا وليست هنا للردع والزجر. لماذا؟ لماذا ليست للردع والزجر؟ لعدم تقدم، لعدم تقدم ما يردع فيه ويزجر فيه، لأنه كما تقدم معنا قبل قليل أن هذه الخمس الآيات أول ما نزل، ثم بعدها بسنوات نزل ما بعدها كلا إن الإنسان لا يطغى إلى آخر السورة. فقوله كلا إن الإنسان لا يطغى هذا نزل نزولا مستقلا، إذن هو أول آية نزل، فلم يكن قبله ما ينكر ويردع صاحبه ويزجر، فجعلوا كلا للردع والزجر على شيء مقدر فيه شيء من النظر. فالأولى والأحسن في مثل هذا أن يقال كلا هنا بمعنى حقا أو بمعنى ماذا؟ ألا الاستفتاحية. نعم، قال كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان المراد به الإنسان غير الموفق، الإنسان الكافر، الإنسان الذي لم يوفقه الله سبحانه وتعالى من الكفار، وهكذا أيضا من تشبه بهم من غفلة المسلمين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان ليطغى أي يدخل في الطغيان، يصيبه الطغيان، يطغى ويتجاوز حده، يتجاوز حده. كلا إن الإنسان ليطغى متى؟ أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه مستغنيا، أن رآه استغنى أي إذا رأى نفسه مستغنيا. وهذه آية عظيمة فيها أن الغنى سبب من أسباب الطغيان إلا عند من وفقه الله سبحانه وتعالى. فكثير من الأغنياء وكثير من المترفين وكثير من أصحاب الأموال يسبب لهم غناهم الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى، أي يجاوز حده ويطغى ويتعدى حدود الله ويتجاوز ويقع في المحارم، محارم التي حرمها الله. متى أن رآه استغنى. رآه هذا من الأفعال التي الفاعل والمفعول فيها تعود إلى شيء واحد. رآه رأى فعل ماضي والضمير يعود على الإنسان الفاعل، وهو هذه الهاء مفعول به وهي تعود على الإنسان، فعاد الفاعل والمفعول على الإنسان على شيء واحد، وهذا جائز في مثل هذا السياق. والمعنى أن رأى نفسه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، هذا تهديد، تهديد لهذا الإنسان، تهديد من الله سبحانه وتعالى مؤكد. إن إلى ربك الرجعى، معناه أين تذهب يا أيها الإنسان، أين تذهب بطغيانك، تطغى وتجاوز حدك، نسيت أن مرجعك إلى الله، نسيت أن مآلك إلى الله، نسيت أن آخر أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيجازيك عن أعمالك، أين تذهب؟ إن إلى ربك الرجعى، لا مفر لك من الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا إلى الله تصير الأمور، فالأمور مرجعها إلى الله والرجعى فيها إليه وصيرورتها إليه. فهذا تهديد، إن إلى ربك الرجعى، الرجعى إلى ربك. وهذا تأكيد وأيضا تقديم ما حقه التأخير، يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص والحصر. فالرجعى إلى الله وحده لا إلى غيره. فلا تبطر يا أيها الإنسان، ولا تطغى، ولا كذلك يقودنك غناك ولا مالك ولا جاهك ولا شيء من ذلك، لا يقودنك شيء من هذا على الطغيان ومجاوزة حدك. فأنت عبد لله سبحانه وتعالى مأمور بطاعته، فإن أمامك رجع إلى الله، مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالآيات بعدها مما يتعلق بأبي جهل فإن شاء الله تعالى نقرأها في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.